كنا وما زلنا نتحدث في المرة الأولى. أحاول في هذا اليوم أشير إلى ما سريعا أنه نصل تقريبا إلى نهاية التحليل، يعني إلى باب انتهاء من المستقبل الأحلي ترى مر علينا. ومع الأسف الشيخ يعني يقيم في حديثه في هذا المجال، أحاول أن الآن أشتغل وأضرب المطلب والتطبيق من شكل الأفكارات. أنا ما في شيء زائد على ما تكلمت فيه إلى الأمور الجوهرية المفاصل الأساسية أتعرض إليها بعون الله تعالى. حديثنا كان في هذا المثل، قلنا نحن عندنا أربع أمور لا بد من التعرض إليها. الأمر الأول عبرنا الحكم الواقعي والذاتي، الأمر الثاني عبر عنه في الحكم الإدراكي، الأمر الثالث عبر عنه في الملازمة، الأمر الرابع عبر عنه بمباحث الحجة. هذه مطالب مرت علينا وعطينا عناية خاصة للحكم الذاتي والواقعي، وكان على هذا النحو ذكر مقدمات عنوانها تحرير محل النزاع وبيان الصورة والمقصود من المدعي للحكم الذاتي، ماذا يريد أن يدعي بينا. بعدما تمنى من هذا المطلب اجينا إلى أمرين، أدلة الأشاعرة وكان عبارة عن دليلين، ثم قلنا أن العدلية أيضا دليلان، الدليل الأول مضى فيما سبق يقع الكلام، الدليل الثاني الدليل الثاني بالنحو التالي يقرر. اسمع لي الدليل الثاني وفي فوائد. الدليل الثاني بقطع النظر عن كونه دليل، هو ذو فوائد علمية لابد أن تكون رسائل محفوظة عندنا في المستقبل. الدليل الثاني نحن ذو الكلام العدلية، المتكلم هو العدلي في مقام رد الأشعري، يقول لو لم نقل بالحكم الذاتي لأوجب أن لا يكون عندنا حكما شرعيا. هذا السهل، لو لم يكن عندنا حكم ذاتي لأوجب أن لا يكون عندنا حكم شرعي، وحيث أن الحكم الشرعي ثابت فلا بد أن يكون الحكم الذاتي ثابت. ماذا يريد صاحب هذا القول من أن يدعي؟ يريد أن يدعي بعد الدليل وجود أمر من قبل الشارع لا يوصلنا إلى المحطة النهائية في الهدف، بل لا بد أن نستعين بوقود عقل عقلية حتى نصل إلى نهاية المقصود. مجرد وجود أمر شرعي لا يؤمن لنا الأهداف. هذا معنى أنه إذا أردت أن تنكر الحكم الذاتي لا تصل إلى حكم شرعي، يعني لا تصل إلى حكم شرعي أي لا تصل إلى مقصودك النهائي. للوصول إلى المقصود النهائي لا محيط من لابدية الاستفادة من الحكم العقلي، فمنكر الحسن العقلي ما يقدر أنه يأمننا الوصول إلى تمام ما كنا نقصده، وإنما وجود أمر بشيء. مثلا إذا أمر الشارع بالصدق يقول هذا الأمر الشارع الشرعي الصادر من الشارع بالصدق لا يؤمن أهدافنا. ليش لا يؤمن أهدافنا؟ لأنه أفضل ما يأمن لك محطة من المحطات، أما المحطات البعدية فهو غير قادر على تأمينها. أي محطات تفترض في المقام لا يمكن تأمينها عن الخطاب الشرعي، بل لا بد من الاستعانة بالخطاب العقلي في تأمينها. والسؤال هو هذا، أي تفترض السؤال أي خطاب أو أي أمر يقوم به العقل من مهمة حتى يتمم أدوار الخطاب الشرعي، إلى حد أنه لولا هذه المهام لا يمكن فرضه أن هناك خطابا شرعيا. لا يمكن أن يكون. قال أضربك مثال تكويني حتى تصل. ترض أنا عندي مقدار من المال أقدر أروح إلى كربلاء المقدسة، تستوجب الذهاب إلى كربلاء المقدسة أن يكون عندي مقدار من المال. الآن أقول أنا أريد أستقل وما أريد أستعين بوالدي في الوصول إلى كربلاء. طب نقول لك الجد عندك، تقول أنا عندي 500 دينار. أقول لك طب ما تقدر توصل إلى كربلاء ب 500. للوصول إلى هدفك لابد أن تفترض بمعونة الوالد، لولا معونة الوالد لا يمكن الوصول. فمن أراد أن ينكر معونة الوالد بالتالي لا يمكن الوصول إلى كربلاء. ومن أنكر الوصول إلى كربلاء يعني من الهدف الشرعي بعده فارق، يعني 500 عندك فارق ما لقيت. ليش؟ أنا أساسا أنت تريدها علما للوصول إلى كربلاء. 500 كربلاء لا توصل به إلا بالمعونة عن الوالد. فأنت إذا ما تريد تستفيد من الوالد تقول ما أعتقد بأموال الوالد، حينئذ لا يمكن الوصول إلى كربلاء. هذا تقريبا روح الدليل بهذا المعنى. هنا العقل أي دور يقوم به؟ العقل يقوم بدورين مهمين. الدور الأول الامتداح، أن يمدح فاعل الفعل. الخطاب الشرعي لا يمكن، الخطاب الشرعي محرك أما ليس فيه دور ماذا؟ المدح، المدح للفاعل. وليس فيه الخطاب الشرعي القابلية في إعطاء الجائزة، وإنما الجائزة تعطى من خلال الخطاب العقلي. فمن الذي يقوم بهذين المهمتين؟ يا مهمتين، مدح الفاعل وبعد وإعطاء الجزاء للفاعل، هذان الأمران من مهام العقل لا من مهام الشرعي. المهمة الشرعية في الخطاب في قولنا تحرك نحو الصدق أقصى ما فيه كخطاب شرعي مؤمنا. لماذا؟ للبعد التحريكي، ولا يكون مؤمنا للبعد البعد المدح، ولا يكون مؤمنا لبعد الثواب. نعم، بعد الثواب العقلي هو نفس الجزاء الأخروي، ليس شيء ما وراء الجزاء الأخروي، لكن هذه مهمة عقلية. هذا جوابه الأول. إذن الكلام جنو، لو لم نقل بالمهمة العقلية لكانت المهمة الشرعية جوفاء، وذلك لأنه أقرى ما عند للعقل من قابل من الشرع من قابلية هو مهمة التحريك، ولا يؤمن بعد المدح كما لا يؤمن بعد تحصيل الثواب. الجواب الثاني يقول هل أنه الشارع قام بالمهمة الثانية والثالثة؟ هل أنه سرق الخطاب الشرعي يضمن لكل هذه المهام الثلاثة من التحريك ومسح الفاعل وترتيب الثواب؟ سلمنا. لكن من أين لك أن تقول أن هذا الشارع فاضي؟ وبيشدد عليه، يشدد عليه. يعني الشارع جل جلك هذا، ترى إذا أنت تصدق هم أنا أمدحك يوم القيامة وهم أعطيك جائزة ثواب. وبيشدد قال، بس من قال أن هذا خطاب صادق؟ وبيشدد بلا شدد. إذا ما يعني احتمال موجود أنه هذا مو صادق، إذا احتمال أنه هذا مو صادق عليه جنو ما يلزم الكتابة. فهذا الشرع كما الإشكال الثاني، ما لم نقل بشيء أنه قبح الكذب على الشارع. طب من الذي يؤمن قبح الكذب على الشارع؟ العقل. انقل هو الشارع يقول والله ترى أنا ما أشدد، انقل في هذا الخطاب ما تقول والله أنا ما أشدد، هو يشدد. احتمال قائم لو مو قائم، احتمال أنت مدير يقول أنه ما عندنا إلا جنة خطابات شرعية. طب الخطاب الشرعي شو يقول؟ يقول لك يا ابي احكي صدق، وبعد شو يقول لك؟ يقول لك يا احكي صدق امدحه انا ترى، وبعد شو يقول؟ وانطيه جائزة يوم القيامة. طب وجود يتكذب علينا هذا حجي، بس انت بتجي تحكي بحجي؟ بالاحتمال يكذب هذا الشارع. تقول خب لا، هو قالهم ايضا، قال شيء اخر غير هذا، غير قال انه احكي صدق، وغير قال انا مضحك على ذلك، وغير قال انا شنو اعطيك ثواب، قال ترى انا ما اشدد. خب نفس هذا قوله الاخير انا ما اشدد، ايش مدري انه هو ما يشدد، ايش مدري ما يشدد. فقد يشدد. فإذا قد يشدد يعني شنو؟ إذا شدد يعني شنو؟ يعني ما في حاجة، لأنك ليس تتحرك، إذا ما في توارد وما في كذا ليس تتحرك. أسألون عن ايش تتحرك؟ لأجل أن موضوع الماضي الخوف من الخوف من من؟ من العقاب الأخروي. وبدأ ماكو، هو قال ترى إلى ميت وإلى واحد يكذب أعذب عذاب، أقول خفوه هذا الجزء تخويف لا أثر له احتمال الكذب في حقه. فلا بد بالتالي أن نستعين بماذا؟ لا بد أن نستعين بشيء، شنو شيء جديد؟ فإنه يخبر على الشارع الكذب عقلا، يصبح على الشارع الكذب عقلا. إذا ضمننا هذا بعد ما عندنا مشكلة، تتأمن كل المراحل، وبالتالي لابدية الحركة عند المكلف يكون واضحة. إذا منظم هذه الضميمة يبقى أنه مجال عدم إمكان التحرك من قبل المكلف واضح هذا. أكرره تحاسب الجديد، غير شوي اللغة، بينت المصطلحات العلمية شنو روح الجديد. يقول أنه الصدق حسان، شوف راح اغير في اللهجه، نفس الدليل راح اغيره بلهجه اخرى حتى اوضح المقصود. الصدق حسان، اشار لما يقول الصدق حسان، انما يكون الصدق حسان اذا كان فيه مدح لفاعله، وما لم يضم حكم العقل فان الحسن لا يستفصل ان يكون فيه مدح لفاعله. اقلت نفس الخطاب الشرعي هو يتضمن الحسن لفاعله، ويتضمن انه اعطاء الثواب لفاعله. اقول ربما يشذر الشارع، فاذا يشذر فيكون خطاب لا يتولد منه حسن لفاعله، ولا يتولد منه شنو؟ ان كان اعطاء الثواب لفاعله. فاذا كان كذلك تفريغ الخطاب الشرعي من المدح للفاعل، وتفريغ الخطاب الشرعي من إعطاء الجائزة للفاعل، معناه أنه لا يتحرك المكلف نحو العقل. وقت الإنسان يتحرك إذا كان فيه مدح للفاعل من قبل الشارع، وإذا كان فيه إعطاء للثواب من قبل الشارع. أما إذا أشتغل الآن أنا أستخدم أجير وما أمسك أجرة، يشتغل لي؟ واضح يشتغل. وقت الأجير يشتغل إذا كان فيه خطاب نحو خطاب يتضمن هذين الأمرين، المدح للفاعل وإعطاء الجائزة للفاعل من دون ذلك. فإذا كون أكرر لك هذا حتى تلتفت المغالطة الذي راح نوقع فيه هذا الدليل، هذا الدليل العدلية. العدلية شو يقولون؟ الفعل حسن شرعا لا يستدعي مدح فاعله إلا أن نضم له ماذا؟ الحسن العقلي. بالحسن العقلي نؤمن فكرة المدح للفاعل، ونؤمن فكرة إعطاء الجائزة للفاعل. المغالطة في هذا الدليل وين؟ قبل ما ننتقل لهذا، مغالطة هذا الدليل وين؟ مغالطة هذا الدليل إحنا الحسن بنفسر على وفق ذوقنا إحنا العدلية، لأن الحسن عندنا إحنا العدلية شنو؟ مدح فاعله من قبل العقلاء. فتجدت الشارع لما يقول هذا حسن لا يكون لهذا الحسن قيمة إلا أن يكون فيه مدح من قبل العقلاء، وحيث أنكم تنكرون الحكم العقلائي إذن لا يكون فيه مدحا عقلائيا، فعليه نحتاج إلى خطاب الحسن العقلي حتى يؤمن ماذا؟ المدح للفاعل. يعني طريق انحصار المدح للفاعل وطريق انحصار إعطاء الجائزة من قبل الفاعل موقوف على ماذا؟ على افتراض إمكان الحسن العقلي. فإذا بين الخطاب الشرعي بما على وفق ثقافتنا نحن العدلية، إلى جيش الصدق حسنون، هذا حسن الشرعي ما لي قابلية يؤمن لي ياهو المس، وليس له قابلية أن يؤمن لي إعطاء الجائزة، فيجي الإشكال في محله. أما إذا واحد جاء قال بابا الحسن الشرعي شنو معناه؟ أنا راح أبين لكم معنى الحسن الشرعي. الحسن الشرعي بمعنى التحريك، وبمعنى إعطاء المدح، وبمعنى إعطاء الجائزة. فلا مانع
الأشاعرة اجوا ايش قالوا؟ ثبتت لنا دليل ومناقشة الأشاعرة اجوا قالوا الخطاب الشرعي، شوف التفت لي، الصدق حسن فيه قدرة أن يؤمن شنو؟ يؤمن بين الأبعاد الثلاثة، يا الأبعاد الثلاثة من التحريك والمدح وإعطاء الجائزة. نقول هذا فيه مصادرة، ليش هذا فيه مصادرة؟ من أين لك أن تعرف أن الحكم الشرعي يقوم بهذه المعامل الثلاثة؟ كما صاحب القول الأول كان قوله فيه تحكم ومصادرة، كذلك قولك أيضا فيه تحكم ومصادرة. فإذا كل يجر النار إلى قرصه، أنت تفسر، شوف التفسير الفارق بين القولين، العدلية من جهة والأشاعرة من جهة. إحنا الأشاعرة العدلية ماذا كانوا يفسرون؟ الصدق حسن بمعنى أنه التحريك دون الثاني والثالث، فعليه نحتاج إلى تسليم عقلي، لو ما نحتاج إلى تسليم عقلي نحتاج إلى تسليم عقلي. الأشاعرة قال الصدق حسن شرعا، معناه إنه يؤمن الأول والثاني والثالث، فلا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الحسن العقلي. العلامة المصنف يقول كل من هاتين الدعوتين فيها مصادرة للمطلوب، لأنه الحسن على الدعوة الأولى فسرت بتفسير الحسن الشرعي، فسر بتفسير نحتاج إلى الحسن العقلي، وبينما الأشاعرة فسر الحسن الشرعي بتفسير لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الحسن العقلي. فكل سوف يفسر الحسن على وفق ثقافته الخاصة، فإن فسر على وفق ثقافته الخاصة على أحد القولين لا بد من تسميم من قبل العقل، وعلى التفسير الثاني لا نقول بلا بحاجة التسميم إلى الحسن العقلي. ما واضح مقصود إسلامنا؟ إذا أنت احكي، هذه المحطة الثالثة في كلمات الشيخ المظفر، قلنا ثلاث كلمات عند الشيخ المظفر، أولا يبين دليل العدلية، ثم يبين دليل الأشاعرة، ويشكل على كلا الدليلين بهذا الإشكال، أنه هذا فيه مصادرة، فيه معنى مصادرة يعني شنو؟ بمعنى أننا نفسر الشيء على وفق ثقافتنا الخاصة، ثم نحاكم الشيء على وفق تلك الثقافة الخاصة، أفسر على وفق ثقافتي الخاصة ثم أحاكم هذه القضية. فكل من الأمرين، يعني الحسن فسر عند الأجعلي بنحو، والحسن فسر عند العدلي بنحو آخر، بناء على أحد التفسيرين نحتاج إلى حكم العقل، إلى تسميم العقل، بناء على تفسير آخر لا نحتاج إلى حكم العقل. زين، أما النقطة الثالثة وهو تقريب الشيخ المظفر للمسألة، يقول احنا كلامنا نجي في مثل خطاب اطيع الله واطيع الرسول واولي الامر، اطيع الله طب. هذا خطاب شرعي، هذا تقدم ترى التقريب فيما مضى، اطيع الله خطابا شرعيا. طب من قال بوجوب طاعه الله؟ تقول لي نفس اطيع الله، احنا كلامنا الان من قال لا بد من اطاعه اطيع الله؟ من قال؟ من قال؟ لأنه لا بد من إطاعة الله. تقول لي موجودة في آية ثانية هم أبو إطاعة، أقول نفس ننتقل إلى هذه الآية الثانية، لماذا نطيع هذا الخطاب الصادر من الله؟ تقول لي مو هذا قرآن؟ أقول لك من قال بلا بدية إطاعة القرآن؟ من قال بلا بدية إطاعة فتقول لا بد أن نطيع كل أمر صادر من الخالق للكون. أقول من قال بلا بد أن أطيع كل خطاب صادر من خالق الله؟ من قال بذلك؟ فلأجل أنه يكون للخطاب قابلية التحريك، يقول عندما يضرب الشيخ غير اللهجة من الحسن بمعنى مدح الفاعل وبمعنى إعطاء الثواب، وين رح يجي؟ يا إلى يا بعد بعد التحريكي. قال حتى يكون الخطاب ذو قيمة تحريكية لا بد أن نفترض، لا بد أن نفترض أن العقل يقول بدون التحريك. اتضح الفرق بين التقريبين؟ التقريب السابق كان من يخلي يفسر الحسن، يقول أن الحسن أفسر الشرعي بمعنى التحريك، وليس فيه فكرة المدح، وليس فيه فكرة إعطاء الجائزة. الأشاعرة أشكلوا قالوا بابا احنا الحسن نفسر بماذا؟ بالتحريك والمدح وإعطاء الجائزة، فصار مصادرة، كل من الدليلين في مصادرة. الشيخ شنو الآن؟ شنو فرق دليل الشيخ عما سبق؟ دليل الشيخ هو هذا، أنه التحريك كيف يمكن تضمين تحريكا للخطاب الشرعي فإن الخطاب الشرعي ليس له قابلية التحريك ما لم يحكم العقل بلزوم التحريك. وإلا الآن لو يجيني خطاب من الشارع أسأل سؤال، لو واحد الآن يأمرك بأمر زيد بن أرقم يأمرني بأمر، يجب أن أتحرك إلى هذا الأمر أو لا يجب؟ يا أمي ما لم يكن هناك موجب للتحريك، تقول إيه موجب للتحريك منه عام، أقول لك خذ نقل الكلام، أصلا ليش عمر يجب أباحثي أنه أطيع زيد؟ عمر سعيد لي، أطيع زيد، أقول لك خذ ليش أنا أطيع عمر ويزوني إطاعته؟ يقول مو أنا بكر قال لي، فننتقل إلى بكر، ليش بكر أمر لابد من إطاعته؟ من قال أنه يجب إطاعة بكر؟ من هو بكر؟ لماذا أمر لابد من إطاعته؟ لأجل أنه نقضي على هذا التسلسل لابد أن تقول شخص يكون وجوب إطاعته وجوب عقلي، يعني حتى لو لم يكن خطابا شرعيا لابد أنه العقل هو يقول لك أطع خاص. وأما إطاعة حكم العقل إطاعة ذاتية بعد، لأنه مقصود من حكم العقل يعني شنو سابقا بينا، ليس المقصود من حكم العقل أن وجود انبعاث زائد على الإدراك. أكدنا كم مرة قلنا ترى حكم العقل غير حكم الشرعي، حكم الشرعي بمعنى انه التحريك، اما الحكم العقلي شنو معنى الادراك. مجرد ان يدرك العقل بذلك فانه يكفي في تحقيق التحريك، لولا ضم حكم العقل يبقى الخطاب الشرعي في مرتبه تحريكه بحاجه الى ماذا؟ الى خطاب اخر يعتقد بلزوم التحريك. بل القضاء على مشكلة التسلسل لا بد من القول بهذا. هذا حاصل ما أفاده في الدليل ورد الدليل. إذا الدليل شنو صار؟ الدليل قرب على لسان العدلية وكانت ملاحظة الشيخ له، مع أنه هو من العدلية، هو من العدلية، كان ملاحظة أن هذا الدليل فيه مصادرة للمطلوب، فيه مصادرة يعني مصادرة للمطلوب، يعني هو أول الكلام مصادرة يعني شنو؟ يعني أول الكلام كما مثلت لك بالمصادر السابقة قلت بيه مثال ماذا؟ فتقول لي أنه أروح أخاطب السني أقول الإمام الصادق قال أن علي بن أبي طالب خليفة بلا خصر، يقول هو أول الكلام أن علي بن أبي طالب ليش عدنا أخذ بقولي المصادرة، فقال أنه في إشكال المصادرة لأنه أنكم عرفتم الحسن بالمعنى الذي يليق بثقافتكم، ثم بين إشكال الأشاعرة وقال هم إشكال أشاعرهم مو إشكال سديد، ليش؟ إشكال وارد على مبنى فهمهم للأشاعرة، يعني على مبنى فهم الأشاعرة ورد الإشكال. فأنت بينا بالنحو الذي يقضي على مشكلة التسلسل عن طريق لابدية الخطاب في مرتبة التحريك أن ينتهي إلى الخطاب العقلي. هذا كل ما عندنا في هذا الدليل وما يطرق على الدليل. بعد ذلك نفتح صفحة جديدة، نفتح صفحة جديدة. شنو الصفحة الجديدة؟ المقدمة الثانية من المقدمات الأربعة، لننسى عن المقدمات الأربعة. المقدمة الأولى شنو كانت؟ الحسن الذاتي أو الواقعي، المقدمة الثانية الحسن الإدراكي، المقدمة الثالثة الملازمة، المقدمة الرابعة الحجية. وقلنا المقدمة الرابعة أحلناها إلى ماذا؟ إلى المقصد الثالث من الكتاب مباحث الحجة، وقلنا راح نتحدث في هذا المقصد في باب المستقلات العقلية راح نحدث في ذن الأمور الثلاثة. الأمر الأول انتهينا، شنو صار حاصل الأمر الأول؟ لو واحد يقول لنا أنت صار لكم كم يوم تدرسون شنو حاصل الأمر الأول؟ حاصل الأمر الأول العقلية تعتقد أن العقل العملي يحكم بحسن الأشياء وقبحها بالمعنى المتقدم من الحسن، بمعنى مدح فاعله وتطابقت آراء العقلاء عليه، بمعنى التأديبات الصلاحية، بمعنى الشهرة، وهي ليست بأمر واقعي كما تقدم مرارا هذا المطلب. وأن الشارع تابع، هذا رأي العدلية، وأن الشارع تابع للعقلاء، تابع للعقلاء، وهذا تبعية الشارع للعقلاء بالبيان الذي سيأتي يعني. المقدمة الأولى انتهينا، المقدمة الثانية الذي عنوانها ذنب الإدراكية. الشيخ ابتداء أن يقول المخالف في هذه المسألة من هو؟ هذا نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين يقول أنا تفهرس لك المطلب الثاني الذي بأيدينا، يعني المقدمة الثانية الحسن الإدراكي حتى المعنى. المقدمة الثانية أنه عبارة الجماعة على كم وجه يمكن حملها؟ عبارة المخالف هاي نقطة ثانية. النقطة الثالثة منشأ الوقوع في الغلط عند المخالف ما هو؟ النقطة الرابعة رأيي في المسألة على ماذا؟ هاي نقاط أربعة، رأي المصنف رأيي في المسألة على ماذا؟ هاي النقطة الرابعة رأي المصنف في المسألة. طيب هذه واضحة هاي النقاط الأربعة. أما النقطة الأولى كلامنا وين الأخوات؟ عنوان المسألة نقضي الحسن الإدراكي، انتهينا صفحة وملف الحسن الذاتي الواقعي أغلقناه، اكتملت الصورة. الكلام في بحث جديد، عنوان البحث الجديد شنو؟ الحسن الإدراكي. طيب من هو المخالف في المسألة؟ يقول المخالف في المسألة السابقة كان الأشعري، أما المخالف في هذه المسألة هو بعض الإخباريين. بعض الإخباريين هم المخالفين في هذه المسألة. زين، فهمنا أنه عدونا منه في هذه المسألة هو الإخباري. طيب الإخباري يقول حشية يحمل على احتمالات، يعني عبارته نحو عمارة تقبل أكثر من محمل. فإذا احنا نريد نشوف العبارة على كم محمل يمكن فرضها وشنو رأينا في هذه المحامل. هم ماذا الإخبارية ماذا قالوا؟ أنه احنا ما نقبل هذا الحكم العقلي، ما نقبل هذا الحكم العقلي. أما ليش ما يقبلون؟ وين شنو مشكلتكم؟ شنو المشكلة؟ وين وين عندكم مشكلة؟ مع أنهم يعترفون معنا نحن العجلية بأن الحسن واقعي، هم يعترفون بهذه القضية، هم يوافقون في هذا أن الحسن حسنا واقعيا. يقول هاي العبارة عبارتهم شنو؟ عبارتهم بين قوسين نحن لا نقبل حكم العقل. يقول هذه العبارة تحتمل فيها ثلاثة، بل تحتمل احنا لانه هو الكلام يقول تحتمل ثلاثة، لكن في التهنيش يذكر شكا رابعا تصير من احتمالات الجيش أربعة. طب في كلمات الإخباريين، إذا النقطة شنو الجديدة؟ عبارة الإخباريين من أنه نحن لا نرتضي حكم العقلي، شنو مقصوده؟ شنو مقصوده؟ طب يقول المقصود الأول أرادوا أن ينكروا الحسن الإدراكي، أرادوا أن ينكروا الحسن الإدراكي الذي هو هاي المقدمة تعالج هاي المشكلة. المقدمة شنو عنوانها؟ معالجة فكرة الحسن الإدراكي. أبين لك إياه، أستوضح لك إياه المقدمة، التأثير على منهج الشيخ المصنف. إذن قالوا قالوا بابا إحنا لما نقول لا نقبل الحسن العقلي بمعنى أننا ننكر الحسن الإدراكي مع اعترافنا بالحسن الواقعي. ما يعترفون كنا هم مو يد الشاعر، هم ويانا، فهم يعتقدون بالحسن الواقعي لكن ينكرون الحسن الإدراكي. إما هذا الاحتمال الأول المتصور في البيت، فالاحتمال الأول في تفسير العبارة شنو؟ إنكارهم بالحسن الإدراكي. الاحتمال الثاني إنكارهم للملازمة، قال لا أكو حسن واقعي بل أكو حسن إدراكي، لكن لا نقول بأن الشارع حكمه ملازم لحكم العقل. فإنكارهم لأم قضية الملازمة، الملازمة بين المين؟ كل ما حسن فيه العقل حسن فيه الشارع. قال هاي مريضة، هاي مريضة. فإذا الاحتمال الجديد المتصور هم انكروا ماذا؟ انكروا الملازمه. فقالوا احنا ما نقول بحكم العقل، مو مقصودهم انه ينكرون الحكم الادراكي، وانما مقصودهم شنو؟ انكار الملازمه. الاحتمال الاخر لا، هم هم يقبلون الذاتي وهم يقبلون الادراكي وهم يقبلون الملازمه، لكن ينكرون حجيه حكم العقل. حكم العقل مو حجه، ينكرونه. هذا الاحتمال. فانكار ياهم يعني إنكار الكبرى حكم العقل حجة، يقولون هاي العبارة حكم العقل حجة هذا ما نقبل. هذا الاحتمال الثالث في عبارتهم. الاحتمال الرابع الذي يذكر في الهامش يقول احنا لما نقول حكم العقل ما نقبل، شنو معنا؟ لا 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 لا، هم نقبل الحسن الواقعي وهم نقبل الحسن الإدراكي وهم نقبل الملازمة وهم نقبل أن العقل حكمه حجة، وإنما شو نقول؟ نريد نقول بابا العقل ما عنده قابلية في أن يعرف ملاكات الأحكام الشرعية. طبعا هاي العبارة وايد جميلة منهم، انصافا احنا بنقول بذلك. لذا نقول احنا أحكام شرعية توقيفية، يعني شو توقيفية؟ يعني لا مجال لمعرفة علل الأحكام، وإنما علل الأحكام من أين تؤخذ؟ من الشارع. الله ليش أنه إذا صارت الدية يعطي كذا لازم واحد؟ شو بدري أنا ليش؟ ليش صلاة الصبح ركعتين وصلاة الظهر أربعة؟ ليش صلاة المغرب كذا وصلاة العشاء كذا؟ ما أدري أنا ليش؟ هاي ملاكات شرعية لازم أن نرجع فيها إلى الشارع لمعرفتها، لا مجال للعقل. وإذا عقل إنسان صار بناء يخذ في هذا المجال، هذا من الانحرافي، لا مجال لمعرفته. قضايا موقوفة، يعني الشارع صحيح يتكلم على وفق حكمة، وأنه كل أحكامه خاضع لقانون ملاكات، لكن مو من الضروري أن ملاكات أنا أعرفه. كما نقول الآن في حالاتنا، نقول فلان مرجع الآن بيسوي بعض المشاريع، هل لا بد أن تعرف أنت كل ملاكات ذلك المرجع؟ لا بدين يعني. بعد الالتزام بلا بدية القول، قول المرجع بعد آخر بقول المرجع، أما ملاكات شنو؟ ما أدري شنو ملاكات شنو. هنا أيضا نريد أن نقول أنه إذا افترضنا أن العقل يحكم وأن حكمه الإدراكي تام، وأنه لا يقول بالملازمة، وأنه يقول بأن حكم العقل حجة، مو نظري أنه للعقل حق وأن العقل مجاز في أن يستكشف علل الأحكام الشرعية. ولذا هاي عبارة كتاب الشيخ الصدوق علل الأحكام، قلنا هذا العبارة ما نقبل احنا، شنو علل الأحكام؟ قلنا الشيخ الصدوق على الله في مقام الصلاة هو يوضع طبعا رجل فماز هذا الكلام يرد عليه، يقول أنا مقصود من علل يعني أحكام شرائع، حكم الشريعة، حكم وفرق بين العلة والحكمة. العلة لا يتخلف المعلوم عن علته، أما الحكمة لا، الأمور المستحسنة. ليش صلاة الصبح واحد يقرأ صوت عالي؟ لأنه ذاك الوقت كان ظلام، يريد أنه حتى يكون له مؤنس وغيره من حلقه، ما أدري ليش تفرضا نقدر نطلع لنا بس كم قضية مو مهم. إذا محتملات كلمات الإخباريين في الحقيقة ليست واضحة، بل على بعض التفاسير نحن نوافقهم في الرأي كما في التفسير الرابع. نعم على التفاسير الثلاثة نحن نخالفها. جيد، هاي النقطة الثانية. النقطة الثانية وهي أساس هذا البحث، النقطة الثالثة جمع عنوانها منشأ هالوقوع في المغالطة عند الإخباريين. ما هو الإخباريين؟ ماذا لو قلنا فسرنا حملنا كلام الإخباري على التفسير الأول؟ يعني شو التفسير الأول؟ يعني شو التفسير الأول؟ يعني نقول أننا نعترف، الإخباري يقول طبعا أنا أعترف بالحسن الواقع الذاتي لكنه أنكر الحسن الإدراكي، هذا اللي يقوله. إلى شنو سبب أنه قال بمثل هذا المقالة؟ يقول بابا أنا قد أسألك سؤال أنت جاوبني، أنت بإنصافك جاوبني. هذا الإخباري ده يتكلم يقول الآن كثير من الأمور واقعية، يعني إلها وجود واقعي وحقيقية، هل من الضروري أن أكون عالم بها؟ هل تفترض أنه بيت زيد بن أرقم ما أدري شو يصير؟ فواقعي لا مو واقعي؟ فواقعي هل العقل لا بد أن يكون مطلعا؟ ما هو تلازم بين الواقعية وبين الإدراك، بين الواقعية وبين العلم، بين الثبوت وبين الإثبات؟ مو كل ما كان هو ثبوت لا بد أن يكون معلوما لدي. إنه أنا علام الغيوب، قد تكون أمور واقعية عقلك ما له يدري يحكي رجال خوش يتكلم واقعا يقول بابا أنه أمور واقعية، بس ما هو أن كل أمر واقعي لا بد أن يكون أمرا مدركا لدي. فنحن نسلم بالواقعية لكن لا نسلم بماذا؟ لا نسلم باللزوم الإدراكي، هذا مقصوده. فمنشأ الوقوع في المغالطة عند الإخبار هي هذه القضية الوجدانية التي احنا هم نعترف بها، ترى قضية مقبولة عندنا احنا هم نقبلها، لكن نشوف وين المغالطة تصير. فهم ماذا قالوا؟ قالوا السبب قولنا بالانتشار بين الواقع والإدراك إثنان تلازما، مدعي التلازم لا بد أن يقيم دليلا أن كل واقعي لا بد أن يكون موجبا للإدراك وللعلم. أما نحن لا نقول بوجود الملاك، بل الوجدان شاهد على ما نقول، فإن هناك أمور واقعية أنا لا أعلم بها، لا أعلم بها. واضح هذا؟ فلا تلازم بين الواقع وبين الإدراك. الشيخ يقول انا راح اجاوب به يتضح.
فيقول اولا احنا وان كان حكينا بالحسن العقل العملي قاضي بالحسن العقل العملي
قلنا شنو معنى الحسن العقل العملي؟ قلنا واقعي او ادراكي. احنا قلنا ادراكي. شنو معنى ادراكي؟ يعني شوف انت قلت لي شلون بدي اتسلسل. يعني شنو ادراكي؟
يعني امر قائم باعتبار معتبر
وامر قائم على اساس النكات اجماع العقل عند اجماع العقلاء. مو شيء مو قلنا الحسن بمعنى اجماع العقلاء؟ مو معنى اتفاق العقلاء؟ مو معنى انه ديدن العقلاء ساروا على ذلك؟ مو هذا قلنا اجماع من العقلاء على الاخذ بهذا. ففي المورد الذي يكون هناك اجماع عملي اجماع عملي وان نقطة الحسن يعني شنو الحسن؟ بين لي الحسن يعني شنو؟ حسن يعني شنو؟ حسن عملي يعني عمل العقلاء فهو من الواقع. احنا كل ما كان هناك عمل للعقلاء يستدعي الى محاله لا بدية الادراك. لا بدية الادراك. لو ما فعل في بل كلامك تمام حلو مو من الضروري الواقعي لازم ماله الادراك. قد تكون هناك واقعيات انا الان في فلوس بجيبي هذا امر واقعي لا مو واقعي؟ واقعي الجد فلوس بجيبي ما تدري. مو كل واقعي يلازم شنو؟ يلازم الادراك. اما اذا افترضنا الواقع باي معنى نفترضه فان يكون واحد هو مخلي الفلوس بالجيب هو اللي هو مصططهن وهو مرتب لي كل الامور هو مطيني اياهن هو مطيني اياهن ويدري قبل ما يطيني اياهن جيلي فارغ هو خلاهن. فهنا عمله يستدعي ادراكه ام ما يستدعي ادراكه؟
يستدعي ادراكه.
يقول احنا لما اجينا قلنا العمل يستدعي ادراك الواقعيه تستدعي الادراك لان الواقعيه فسرناها باي تفسير. الواقعيه فسرت بمعنى العمل مو الواقعيه فسرت بمعنى انها وجودها الخارجي. الواقعيه هنا شنو معناها؟ لو كنا نحمل الواقعيه على وجودها الخارجي بل كما تقول ليس كل ما هو موجود في الخارج فأنا مدرك له حكي معقول. أما إذا فسرت لك الواقعية بمعنى العمل عند جميع العقلاء بما فيهم أنت العاقل هنا بعد هذا يمكن فرض التفكيك أنه هو واقعي لكنه لا يمكن إدراكه. لما الشيخ أخيرا شي يقول فالإحكاية حلوة يحكيها أخيرا شي يقول أخيرا يقول وعليه يتضح إذا الحسن بالمعنى الأول يعني شنو الحسن بالمعنى الأول؟ يعني الكمال الكمال للنفس الذي كان الحاكم به العقل النظري أو الحسن بالمعنى الثاني. الحسن بالمعنى الثاني يعني شنو؟ الملائم للطبعي بلي هنا مو من الضروري كله هذا واقعي لكن مو من الضروري هذا الأمر الواقعي لا بد من إدراكه. هنا نقول بالتفكيك هنا نقول بالتفكيك يبالي حلو كلام جميل يعني مو كل ما هو واقعي يكون مدرك اي حلو لان الواقع هناك شنو معنى هناك الواقع بمعنى وجوده في الخارج اي بلي وجوده في الخارج مو كل ما هو موجود في الخارج لا بد ان اكون مطلعا عليه. اما الواقع بالمعنى الذي احنا اليوم بنتعارك عليه وهو الحسن بالمعنى الثالث الذي معنى الحسن بالمعنى الثالث يعني شنو الحسن بالمعنى الثالث؟ أن ليس له شيء ما وراء اقتضامي وعمل العقلاء. فلما العقلاء هم يمارسون العمل تقدر تقول هم في الوقت الذي يمارسون العمل هم غير مدركين للعمل. هو حقيقته شنو؟ حقيقته عمل وكان حقيقته العمل لا معنى لأن يكون مصاحبا لعدم العلم والجهل بل لا بد أن يكون هناك تلازم بين من ومن بين الإدراك والواقعية. أساسا هذه كلمة في الحقيقة لوجود المغالطة من الأعلام احنا تعرضنا له وإلا مفترض أن نخزن هذه المقدمة إذ لازمية العمل الإدراك بلا حاجة إلى تنبيه. ما معنى أن أقول عندنا بحثاني بحث الحسن الواقعي وبحث آخر الحسن الإدراكي وهل أنه الحسن الواقعي يلازم الحسن الإدراكي؟ ما له معنى هذا الكلام لأن الواقعي معناه عمل فكلام أنت يقول إذا كان الحسن عمليا بمعنى أن العقلاء عملوا به فلا محال في إدراكه لذلك العقلاء لعملهم لا محال في إدراك العقلاء لعملهم. هذا هو الأمر الآخر بعد ذلك بس أبين هذا أنتهي إذا حكيت هاي الحكاية كملت المستقلات العقلية. الأمر الآخر اسمع لي يقول فانتهت الحمد لله الآن قضية ثانية قضية الحسن الواقعي وبين الأديان من المقصود وبينا شنو هذا الأمر الثاني شنو الحسن الإدراكي وبينا الكفية. الأمر الثالث الجديد وهو الملازمة بحث الملازمة. يعني شنو بحث الملازمة؟ اسمع لي أطراف الملازمة شنو والحاكم بالملازمة شنو. هاي ترى ما مبينة أمدى أسلط الضوء عليها. أطراف الملازمة حكم الأصل العملي هذا ملزوم واللازم شنو حكم الشارع. الحاكم بالملازمة من هو؟ العقل النظري. أكرر لك إياه التفت لي الملزوم ما هو؟ حكم الأصل العملي بالحسن. واللازم شنو؟ حكم الشرعي بالثواب والعقاب. والملازمة شنو؟ الحاكم بها حكم العقل النظري لأن الذي يحكم بالملازمات فقط وفقط فقط وفقط المحاكم بالملازمات فقط وفقط من هو؟ جناب العقل النظري. جيد هنا شنو دليلك على الملازمة؟ طبعا المخالف منه بينا قبل قليل المخالف منه وهم الإخبارية على تفسير أنا قلنا عبارتهم تحتمل أكثر من وجه. على بعض التفاسير يكون كلام الإخباري هو المقصود والمخالف سيكون الإخباري. أنت شيخنا المؤلف تقول بالملازمة يقول نعم. طب ليه؟ يقول حتى لا يأتي إشكال الخلفي حتى لا يأتي إشكال الخلف. هاي ظاهرة كبيرة تتبين لك ياها. اليوم إذا واحد يجي يقول لك يا إخوان كل الأخوة كل مو بعض ولا جل لا بعض لا جل كل الأخوة اللي هنا موجودين اتفقوا على أنه نبدأ مثلا مباحثة الأصول ساعة بالعشرة كلنا اتفقنا. زين نقدر نقول السيد أيضا رأيه ذلك أم لا؟ نقول إيه بلي نقدر نقول. نقدر نقول أنه اتفاق الكل بما فيه السيد يلازم موافقة السيد أم لا يقول؟ نقول إيه بلي هو هذا. بس ترى مو صحيح نحضر ملازمة. ليه مو صحيح؟ هذا سمي دلالة تضمنية من سمي دلالة التزامية. الالتزام التلازم هني يفترض الدلالة التزامية. الناس سيد واحد من الجمع. فإذا قلنا أنه إذا اتفق الكل فالسيد موافق فإنه يلازم فإنه يلازم يلازم نقول نتعبث يلازم شوية نفترض أن الجمع غير السيد والسيد غير الجمع فإن اتفاق الجمع يصاحب اتفاق ماذا يلازمه اتفاق السيد مش لا لا وإنما يقول اتفاق المجموعة يتضمن موافقة السيد. هنا احنا احتياجتنا هيك شو نريد نقول حكم العقل العملي يعني شنو اتفاق اتفاق الجلي بكل لأن اتفاق الكل كل العقلاء يبلي كل العقلاء كل العقلاء يبلي كل العقلاء بما فيهم الله بما فيهم الله بما فيهم الله يا الله فضل من العقلاء فضل من العقلاء. فإذا قلت كل العقلاء اتفقوا على ذلك بما في ذلك الله عز وجل حينئذ ما له معنى تقول لي حكم العقل العملي يلازم حكم الشرع. هو أنت تقول بما فيهم الله وأنت تقول بما فيهم الله وأنت تقول بما فيهم الله. إذا تريد تقول لا تقول بالملازمة تدري شنو هذا خلف المدعى. ليش خلف المدعى؟ لأن المدعى اتفاق الكل بما فيهم الله لكن لا يلازم موافقة الله. هذا مضحك. إذا واحد يقول لك اتفاق الكل بما فيهم رب العالمين لكنه لا يلازم موافقة رب العالمين يقول شلون اتفاق الكل بما فيهم رب العالمين لكن لا يلازم موافقة رب العالمين أخي ما له معنى هذا الحكي. بمقتضى قولي اتفاق الكل من حيث هم عقلاء من هذه الحيثية والله من هذه الحيثية هو من العقلاء ولا فرق بينه وبينه، يعني مو صفة تختص بالوجود الإمكاني وأن الله خارج عن ذلك الوجود الإمكاني، بل صفة تكون سيالة للوجود الإمكاني بالوجود الواقعي. فإذا قلنا معنى حكم العقل العملي، شنو معنى حكم العقل؟ اتفاق كل العقلاء. شوف ده أكد على كل، مو تقول لي جل، مو تقول لي 99، كل العقلاء اتفاق كل العقلاء على هذا الأمر. طب لا محالة أن الله أيضا موافق على هذا الأمر، لا من باب التلازم وإنما من باب الدلالة التضمن. واضح هذا؟ هذا معنى الملازمة. إذا نحن نقول بالملازمة ولا لا نقول بالملازمة؟ إيه؟ شنو دليلك على الملازمة؟ لأن إذا نقول بالملازمة يلزم قل في الفرض، يلزم قل في الفرض. ليش سمينا دليل القل؟ ليش سمينا دليل القل؟ لأنه يلزم قل في الفرض. أنت تقول قلهم بما فيهم الله، على يقول لا يلازم قول الله، ما له معنى. هذا ما له معنى. لما تقول قلهم يعني بما في ذلك الله. زين، هذا مطلب، بس مطلب أخير، بس أخير لما كان بناية كاملة اليوم. الحكم التأسيسي والحكم الإرشادي، شنو حقيقة الحكم التأسيسي؟ شنو حقيقة الحكم الإرشادي؟ هل الأحكام العقلية إرشادية أم تأسيسية أم ماذا؟ طبعا مقابل التأسيسي هم يقولون، المقابل الإرشادي يقال تأسيسي ويقال مولوي، لك أن تعبر بهذا. هل أحكام الله مولوية أم إرشادية في باب العقل العملي أم لا؟ هذا الذي نتعرض وبه ننتهي، يعني نغلق هذا الملف باكر، أظن نأخذ كل التطبيق ونستكمل هذه الحلقة، نبدأ بغير المستقل الحق إن شاء الله تعالى، والحمد لله.